رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. الأدب الأندلسي بحر من الجواهر والدرر، وفصل مشرق من فصول الأدب العربي، وبوابة واسعة عبرت منها الثقافة العربية إلى أوروبا. أطلق على الأندلس جنة الله على الأرض إبان الفتح، وبعد السقوط أصبحت الفردوس المفقود. رحلتنا اليوم في عالم الأدب تتمدد على ثلاثة أجزاء، نحدثكم فيها عما ميز التجربة الأندلسية وما صنع فرادتها وخلود أثرها، وأكثر ما ميز الأدب الأندلسي أنه أدب ولد من تفاعل كبير بين المشرق والمغرب وأوروبا. يسعدني في هذا العدد أن أستضيف قامة من قامات الأدب والدراسات الأندلسية، الأستاذ دكتور عبد الله حمادي، خريج جامعة مدريد المركزية وأستاذ الأدب بجامعة قسنطينة بالجزائر، شاعر وباحث ومترجم، وصاحب أكثر من 40 مؤلفا في الأدب والنقد والترجمة والأندلسيات، اسم كبير يضيء لنا اليوم بداية الأدب في الأندلس ومساره وتحولاته وإبداعه الفريد. في بدايات الأندلس كانت هناك لحظة مفصلية، لحظة الدخول الأول للعرب، وهي لحظة ستشكل بنية المجتمع الأندلسي، بدايات امتزج وتشكل فيها الأدب. الدكتور عبد الله حمادي.
أولا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة. أندلس لا نقول أنها يعني وقعت في يد العرب المسلمين صدفة، وإنما كان هناك تخطيط، وهذا التخطيط يعني يطول شرحه لما نتحدث عنه من الجانب التاريخي، ولكنني أنا أؤكد إلى أن دور إفريقيا الشمالية كان بارزا في فتح الأندلس. هذا الجيش الذي دخل الأول، هؤلاء لما دخلوا مباشرة اندمجوا كلية، وبعد حصلت هناك دفعات أخرى التحقت طبعاً. سواء من المغرب الأقصى أو حتى من الشام فيما بعد بدأت الوفود تلتحق. كل هؤلاء دخلوا شباب، حصل هناك اندماج تلقائي منطقي يعني لا يمكن أن نشك فيه إطلاقا، لأن كل الشباب تزوجوا بنساء مسيحيات،
نعم،
بما فيهم ابن موسى بن النصير عبد العزيز تزوج بزوجة يعني ملك القوط. من تلك اللحظة بدأ يحدث في الأندلس الاندماج العرقي، عرقي كبير جدا، مستثاخ كما يقولوا باللغة الإسبانية، يعني هذا التزاوج ما بين عرق جديد جاء من جنوب البحر الأبيض المتوسط مع عرق جديد جاء من الشمال. هذا الاندماج الأولي ثم لحقته الموجات المتتالية، لما استقر الأمر في الأندلس والتحق من الشام والتحقوا من المغرب والتحقوا من جميع بقاع العالم الإسلامي، وكثير حتى من فرسان العرب، لأنني لما تتبعت أنا تاريخ الأندلس جيدا يعني تقريبا كل الذين شاركوا في معركة صفين مع بين علي ومعاوية أبنائهم كلهم ذهبوا إلى الأندلس، فوجدوا ضالتهم أن يتجهوا إلى منطقة بعيدة تنسى فيها الأحقاد القديمة وتنسى فيها الثارات، فاستقروا بالأندلس
بالأرض الجديدة.
فجاءوا كل هؤلاء كلهم شباب، لا تذكر المصادر أن أناسا جاءوا بعائلات أو شيء من ذلك، وإنما كلهم مغامرون شباب كلهم اندمجوا كلية مع الشعب الإسباني، وأقول مع النساء الإسبانيات،
شكلوا مجتمع يعني.
شكلوا في اللحظة الأولى بعد مرور سنوات كل شيء، خلق جيل أطلق عليه تسم المولدون، دوس مولدياس.
بعد الاندماج الأول الذي صنع معالم الوجود الجديد، تبدأ الأندلس في كشف وجهها الآخر، وجه الجمال والخصب والبهاء، جمال سيساهم في تشكيل الحس الأدبي والشعري. الدكتور عبد الله حمادي.
كان لما فتح طارق في البدايات وكل شيء، التحقت الأمواج الكثيرة من غرب الجزائر ومن شمال المغرب وحتى جنوب المغرب، التحقوا لأنهم وجدوا أرضا فتحت لهم وجديدة وخصبة وفيها مباهج مختلفة عن أراضيهم وكل شيء، فالتحقوا بها.
نعم.
ومكن للعرب المسلمين من إيجاد ضالتهم التي كانوا يبحثون عنها، وهي أرض جديدة متوفر فيها العيش الرغيد، متوفر فيها جمال الطبيعة، متوفر فيها كل ما كان يتمناه العربي. ففي أرض أندلس تلتذ نعماء ولا تفارق فيها العين سراء، كما قال الشاعر، في أرض أندلس تلتذ نعماء ولا تفارق فيها العين سراء، يعني فيها السرور وفيها الجمال وفيها كل شيء.
في هذا النقطة بالذات بروفيسور عبد الله حمادي، كيف انعكست هذه البيئة الأندلسية مثل ما تحدثتم الآن بطبيعتها وحدائقها ومدنها التي كانت جميلة وجملها بعد ذلك المسلمون على تشكيل هذا الحس الجمالي لدى الأدباء وكذلك الشعراء؟
هي أرض الأندلس أولا ومدن الأندلس المشهورة كانت موجودة قبل وجود العرب المسلمين في الأندلس. قرناء، غرناطة، إشبيلية، قرطبة، هذه مدن كلها كانت موجودة من العصر الروماني وموجودة بأسمائها القديمة، ولم يغيرها العرب المسلمون. حتى أنهم يقولون أن المدينة ربما الوحيدة التي أنشأها المسلمون يعني إنشاء جديدا هي مدينة الميرية،
المرايا.
فبقية المدن كلها إما أبقوا على تسميتها كما هي أو عربت،
نعم،
حطوها صبغة عربية. فهذه المدن كانت أيضا لها نوع من الحضارة، لأن كانت هناك حضارة رومانية إغريقية، كانت هناك ثقافة دينية مسيحية يعني عميقة في إسبانيا. فهذا التمازج بين دينين، دين الإسلامي والدين المسيحي، يعني دينيا واجتماعيا وسياسيا الظروف التي كانت تعيشها إسبانيا، هذه كلها اجتمعت في لحظة ما في التاريخ ويسرت الأمر إلى هذا الدخول وإلى هذا التمازج. فجاءت هذه الأمور يعني تخلو تقريبا من العنف. هذا التمازج العرقي تقدر هو الذي سيخلق ما يسمى لجيني دو الأندلسي،
عبقرية
الأندلس. نعم.
ومن جمال الطبيعة إلى جمال الروح، تترسخ المعالم التي ستؤسس لهوية أندلسية متعددة، تعايش ديني واحترام للآخر وفتح أبواب القبول. هنا يتجلى أحد أهم أسرار الأندلس، نتابع مع الدكتور عبد الله حمادي.
فعبقرية الأندلس يضاف إليها أن العرب المسلمين في الأندلس بحسب الوثائق لما استقروا في الأندلس أول شعار رفعوه هو التسامح الديني.
نعم.
يعني لم يغتصبوا كنائس المسيحيين، أبقوهم عليهم، حتى أنهم يقال أن مثلا الكنيسة الكبرى التي كانت في قرطبة والتي تتوسط المدينة، يعني تقدم الأمير الأندلسي وطلب من المسيحيين أنهم إذا أرادوا أن يبيعوها إلى المسلمين، لأنهم أرادوا أن يبنوا مسجدا هنا ليكون في وسط المدينة، فتنازلوا يعني بالمقابل يعني بدون عنف،
كان في تعايش.
فهذا التعايش هو اللي بدأ ييسر لظهور هذا المجتمع المتعدد الأعراق والمتعدد الديانات والمتعدد الألسن أيضا. فكل هذه الأشياء اجتمعت في بوتقة واحدة.
وبفهم الحركة التي جمعت بين الدين والمجتمع والثقافة، نرى أن الأندلس لم يكن في مرحلة واحدة، بل سلسلة من التطورات التي صنعت هويتها الأدبية. الدكتور عبد الله حمادي يقدم لنا تحقيبا دقيقا لهذه المراحل.
في البداية الأندلس تقريبا في المرحلة الأولى، يعني إذا استطعت أن أقسم تاريخ الأندلس ممكن أقول لك باللي أن الأندلس عرفت 4 مراحل كبرى. المرحلة الأولى نسميها، أنا أطلق عليها تسمية المرحلة العربية إلى غاية سقوط الخلافة، ثم تأتي بعدها المرحلة الأمازيغية البربرية مع المرابطين والموحدين، يعني حكم الأمازيغ للأندلس، يعني انتظر أحفاد طارق بن زياد إلى القرن 11 لتصل بأيديهم السلطة. ثم المرحلة الثالثة نستطيع أن أقول عليها مرحلة غرناطة، هي مرحلة الأندلسيين المولدين، هم ثمرة جديدة لأبناء الأندلس،
مختلطين
تمام. والمرحلة الأخيرة هي ما بعد سقوط غرناطة، هي المرحلة الموريسكية.
نعم،
لأن بعد سقوط غرناطة بقي عرب مسلمون من 1492 ل 1616.
نعم،
فيه مقاومات كثيرة، تسمى هذه المرحلة الموريسكية. فالعربي دخل إلى إسبانيا، أطلقوا عليه مسمى مورو بالتكبير، ومورو جاية من الكلمة اللاتينية اللي هي ماوروس، ولوس ماوروس كانوا هما سكان شمال المغرب، طنجة وكل ما حاجة، لأنها لونسيان موريتانيا اللي هي كانت تابعة إلى روما. والماورو معناها الدلالي، هو تقريبا أسمر البشرة اللي يكونوا سمر. فلما دخل العرب المسلمون أطلقوا عليهم كلهم اسم موروس، يعني السمر أو العرب. ولات من بعد تأخذ يعني مدلول مجازي اللي هو العرب موروس. ولما سقطوا بعد غرناطة أطلقوا عليهم تسمية تصغيرية موريسكوس، يعني دخل مورو كبير وخرج صغيرة، يعني منكسرا يعني منهزما.
نعم،
فهذه الأندلس شهدت هذه المراحل الأربعة
كلها. نعم،
المراحل الأربعة هذه أستطيع أن أقول أن المرحلة الأولى هي التي تميزت بالإبداع الشعري.
نعم،
إبداع الشعري الكبير.
نعم،
الذي عكس أولا تراث العربي الإسلامي القديم.
نعم،
يمثله المدونة الكبرى التي قدمها ابن عبد ربه في كتابه المشهور العقد الفريد. هذا العقد الفريد الذي كتب في القرن 9 الميلادي، العقد الفريد هذا الكتاب الذي لما وصل إلى المشرق كان المشرق ينتظرون أن يجدوا في هذا الكتاب كلاما عن الأندلس، لكن لما فتحوه وقرأوه وجدوه كله يتحدث عن المشرق. فالصحب ابن عباد المشهور قال في هذه المقولة المشهورة لما انتهى من قراءة هذا الكتاب، قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني لم يأتوا بجديد.
ومع تعاقب المراحل وانفتاح الأندلس على المشرق، لم يكن الأدب الأندلسي معزولا عن رحلات العلماء وتلقي العلم في بلاد العرب، فقد حمل الأندلسيون معهم تراث المشرق، ثم بدأوا في إعادة قراءته وصياغته في بلادهم. وفي هذا السياق يستحضر الدكتور عبد الله حمادي درسا جميلا من أستاذه في جامعة مدريد، الذي وصف كتاب العقد الفريد بأنه أول رسالة دكتوراه قدمها الأندلس إلى المشرق.
كان أستاذي في جامعة مدريد إميليو غارسيا غوميز رحمه الله كان دايما يقول أنا أعتبرها أول تيز دو دكتوراه قدمها الأندلس إلى المشرق ليقول له إننا على دراية بثقافتنا الأصلية المشرقية، وها نحن نقدم لكم أننا على علم بما يدور في المشرق من ثقافة بتفاصيلها. نعم. وكان علينا أن ننتظر سنوات أخرى لتبدأ المؤلفات الأندلسية التي تتحدث عن تاريخ الأندلس وعن أدب الأندلس وثقافة الأندلس. هذه المرحلة اشتهرت بالشعر العربي الذي هو تقريبا انعكاس لشعر المشرق.
نعم.
لماذا؟ لأن في المرحلة الأولى بدأت العلماء الأندلس كثرت الرحلات في اتجاه المشرق.
مشرق.
ومن هذا الجسر الذي ربط المشرق بالأندلس تتفتح البذرة التي ستعطي أجمل إبداعات الأدب العربي، فن الموشحات والأسجال، وهو الفن الذي سيحمل بصمة الأندلس الخالصة في اللغة والإيقاع. الدكتور عبد الله حمادي يدخلنا إلى هذه المرحلة.
الناس تتوجه إلى أوروبا وإلى الغرب لاستزادة من العلم،
منارة الشرق.
لأنها كانت منارة الشرق، فأخذوا الكثير.
نعم.
تتلمذوا على المشرق وأعادوا بثقافة المشرق، ثم بدأوا في التدبر في ثقافة الأندلس وفي إبداع الأندلس، الذي سنجد الإبداع الحقيقي للأندلس سيظهر في الموشحات والأسجال الأندلسية التي تبدأ من القرن العاشر والقرن الحادي عشر، والتي ستكون الطفرة النوعية الأخاذة، والتي يعني لا مثيل لها. وحتى أن المشارقة الذين لا يقرون عادة ما لا يقرون بفضل المغرب على المشرق يقرون بأنها تعتبر يعني من امتيازات المغرب على المشرق، وتعتبر إضافة نوعية إلى الثقافة العربية الإسلامية، وأنهم لم يستطيعوا مجاراتها وغير ذلك. هذا موجود في النصوص سواء المشرقية أو في النصوص أنه تفوق الأندلس بهذا النوع من الإبداع، الذي هو في آخر الأمر ثمرة هذا التزاوج.
ممتاز. نعم.
الذي عاشه الأندلس لأن الموشحات والأسجال تعكس الثقافة الأندلسية الحقيقية، سواء في اللغة، سواء في الصور الشعرية، سواء في الموسيقى، سواء في الألحان، سواء في الإيقاعات الشعرية التي ابتكرت أيضا كاستجابة إلى الموسيقى، لأنها لم تخضع إلى عروض العرب التقليدية. نعم. وإنما ابتكروا عروضا جديدة تنسجم مع الموسيقى التي يتطلبها الغناء، فجاءت هذه الموشحات تعتبر إضافة نوعية وابتكار أندلسي خلاق.
ممتاز.
نتيجة ثمرة التزاوج.
وبهذا نكون قد قطعنا مستمعينا رحلة البدايات، بداية التشكل وبداية الهوية الأدبية الأندلسية التي ولدت من الامتزاج والتعايش والإبداع. نعود ونلتقي الأسبوع المقبل لنواصل رحلتنا، فنفتح باب الشعر والمرأة وقصص الحب في الأندلس. إلى ذلكم الحين، دمتم أوفياء لرحيق الأندلس وإذاعة الشرق غاديو أوريون، حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة.
رحيق الأندلس.